بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر في نص هذه الآية أن يحمد الله عز وجل. يحمده على ماذا؟ على كل شيء. من هذه الأشياء أنه أهلك الأقوام الكافرة المنحرفة. من هذه الأشياء نعمة الإيجاد. من هذه الأشياء نعمة الإمداد. من هذه الأشياء نعمة الإرشاد. الإنسان في كل حركاته وسكناته، في كل نشاطاته، مغمور بنعمة الله عز وجل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هؤلاء الذين اصطفاهم الله لنشر الحق ولإبلاغ الرسالات. وقد استنبط العلماء الأقدمون أن كل كلمة وكل خطبة وكل كتاب يجب أن يفتتح بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على صفوته من خلقه. لذلك درج الخطباء والكتاب والعلماء والمحاضرون وكل من تصدى للكلام بأن يفتتح كلامه بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على أنبيائه وصفوته من خلقه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام اسم من أسماء الله عز وجل. أنت إذا اقتربت من الله عز وجل واستقمت على أمره وتوخيت رضاه وجهدت في التقرب إليه فسلام عليك. إن حياتك تغدو سلاما، إن حياتك تغدو حياة غنية بالعمل الصالح، غنية برحمة الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل يقرع أسماع المشركين: الله خير أما يشركون. يعني هذا الصنم الذي اتخذته من دون الله إلها أيوازن مع الله عز وجل؟ أنت متى تقع في حيرة؟ إذا وازنت بين شيئين على درجات متقاربة، ولكن تقع في حيرة إذا عرض عليك شيء تافه جدا وشيء عظيم جدا. فالله سبحانه وتعالى أصل كل النعم، أصل كل شيء، بيده كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، إليه يرجع الأمر. هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، هو الذات الكاملة، هو الرحمن الرحيم، هو الغني القدير، هو السميع البصير، خالق السماوات والأرض، لا حدود لعظمته. أيوازن هذا الخالق العظيم مع قطعة من حجر نحتت، أو مع شهوة تأججت، أو مع عرض من الدنيا قليل، أو مع إنسان فقير لا يملك النفع لنفسه ولا الضر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أين تذهبون؟ أنى تؤفكون؟ هكذا يقول الله عز وجل. لذلك الله خير أما يشركون. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد هذه الآية هذه المفارقة العجيبة، كيف أن هذا الإنسان ينصرف إلى مخلوق مثله، ينصرف إلى صنم أصم أبكم لا يتحرك ولا يتكلم ولا يسمع ولا يجيب، أو ينصرف إلى إنسان ضعيف ضعفا شديدا لا يملك شيئا، ينصرف إليه بكليته، يعلق عليه الآمال، يتمنى رضاه، يسعى للتقرب منه. من هنا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. من أجل أن يبين الله سبحانه وتعالى هذه المفارقة الحادة بين ما يدعونه من آلهة من دون الله لا تنفع ولا تضر، ولا تقدم ولا تؤخر، ولا ترفع ولا تخفض، وبين خالق السماوات والأرض، يقول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الذي أوجد هذا الكون من عدم، كان الله ولم يكن معه شيء، هو خالق المكان، خالق الزمان، خالق الأكوان، خالق الليل والنهار، خالق الشمس والقمر، خالق المجرات، خالق الإنسان، خالق طبيعة الإنسان، خالق فطرة الإنسان، خالق طعام الإنسان، خالق شراب الإنسان، خالق الأرض، خالق السماوات، خالق الجبال. أمن خلق السماوات والأرض؟ السماوات والأرض تعبير قرآني يعني الكون. أمن خلق هذا الكون؟ إذا كانت بعض المجرات تبتعد عنا 16,000,000,000 سنة ضوئية، فما هذا الكون؟ إذا كان أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، ونحتاج كي نصل إليه إلى زمن يقترب من 50,000,000 عام بالمركبة العادية، فما القول في هذه المجرات المترامية الأطراف البعيدة؟ هذا الكون كله مسخر للإنسان. ماذا يريد الله منا إذن؟ سخر هذا الكون بلا سبب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هكذا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا حساب بلا مسؤولية؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ذلك ظن الذين كفروا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، الباطل الشيء الزائل، والعبث الشيء الذي لا هدف له. لم يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض عبثا، ولم يخلقها باطلا، ولم يخلقها لعبا، ولم يخلق الإنسان سدى. أمن خلق السماوات والأرض؟ لما هذا الكون العظيم الذي يلاحظه الإنسان أن كل شيء في الكون في خدمة الإنسان؟ لو تصفحت كتابا في الأزهار لرأيت آلافا مؤلفة من أنواع الأزهار التي لا وظيفة لها إلا أن تمتع عيني الإنسان. أبدا، أنواع الأزهار المنوعة. إذا تصفحت ما في الأرض من جمال، إن هذا الجمال ما هو إلا مسحة من جمال الله عز وجل، خلقه لتستمتع به. إذا درست نظام الزوجية، كيف خلق الله الإنسان وخلق له من نفسه زوجة يسكن إليها؟ إذا تصفحت الصفات الأساسية للمرأة، الفيزيولوجية، النفسية، العقلية، الاجتماعية، وتصفحت الصفات الفيزيولوجية للرجل والنفسية والعقلية والاجتماعية، وكيف أن الذكر والأنثى يتكاملان، هذا التصميم الإلهي ما أبدعه؟ نظام التوالد ما أبدعه؟ كيف أن هذا الطفل الصغير أساسه حوين منوي، لقح بويضة، انقسمت البويضة إلى آلاف مؤلفة، وصلت إلى الرحم، تعلقت في جدار الرحم، نمت، نمى القلب، نمت الأعضاء، نمى الدماغ ما هي إلا 9 أشهر حتى يولد غلام، آية في الإبداع والإعجاز. له قلب ورئتين، له عضلات وأعصاب، له معدة وأمعاء، له دماغ، له مخيخ، له نخاع شوكي، له أعضاء، له سمع وبصر، له لسان، له شفتين، يد من صنعته في بطن أمه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الفكر أيها الإخوة الذي أودعه الله فينا هو أعقد ما في الكون وأثمن ما في الكون، فمن عطله أو من استخدمه استخداما لا يليق به، استخدم فكره للإيقاع بين الناس أو للاحتيال عليهم، إنه بهذا يحتقر هذه الجوهرة الثمينة التي أودعها الله فينا. أمن خلق السماوات والأرض، أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني إذا شحت الأمطار ماذا بيدنا أن نفعل؟ نحن جميعا لو اجتمعنا وقررنا وفعلنا وتركنا، ما ليس بيدنا شيء إلا أن يتفضل الله علينا بماء السماء. نحن عباد ضعاف. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. أنا أريد أن ندقق في كلمة لكم، وأنزل لكم، يعني هذا الماء الذي أنزله الله من السماء ليطهرنا للتنظيف، وليروينا للشرب، وليروي البهائم التي نعيش عليها، وليروي النبات الذي نقتات منه. كلمة لكم يعني هذا الماء المبارك الذي أنزله من السماء أنزله خصيصا لكم، من أجلكم، من أجل حياتكم، من أجل أن تستقيم حياتكم، من أجل أن تقوم حياتكم على الماء. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. تصور أن نظام النبات ليس موجودا، كيف نعيش؟ كيف نأكل؟ لو أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأرض حينما خلقها كميات كبيرة جدا من الطعام والشراب، وجاء جيل فأكل هذا الطعام والشراب، ماذا يفعل الجيل اللاحق؟ نظام البذور من أبدعه؟ من صممه؟ من خطط له؟ أن هذه الثمرة في بطنها بذرة، وفي هذه البذرة كل صفات هذه الشجرة. هذه الشجرة شجرة التفاح، لها قوام معين، ولها شكل معين، ولها أوراق معينة، ولها طبيعة معينة، تحتاج إلى مرتفعات، تحتاج إلى برد، تثمر فاكهة ذات حجم معين ولون معين وشكل معين ورائحة معينة وقوام معين ومواد تركيبية معينة ومواد سكرية. كل هذه الصفات الفرعية كامنة في هذه البذرة، وعلى هذا فقط بذرة التفاح، بذرة الأجاص، بذرة العنب، كل شيء خلقه الله عز وجل جعل آلاف ملايين الصفات الثانوية كامنة في هذه البذرة. هذه بذرة مثلا تفاح، هذه بذرة بطيخ، أنواع البطيخ، ألوانه، أشكاله، طعمه، حجمه، طباعه، علاقته بالبيئة، كل هذه الصفات في البذرة. ما هي هذه البذرة؟ من منا يصدق أن بعض البذور الغرام الواحد فيه أكثر من 70,000 بذرة؟ الغرام الواحد، البذرة فيها غلاف، وفيها مستودع للغذاء، وفيها رشيم. الرشيم هو الجزء الحي من النبات، الرشيم نفسه في جزير وسويق وقم ناميه، فإذا جاءته الرطوبة نمت هذه القمة باتجاه الأعلى، ونمى هذا الجزير باتجاه الأسفل، وعاش على هذا المخزون الغذائي. فإذا انتهى هذا المخزون الغذائي في البذرة، صار بإمكان الجزير أن يأخذ مباشرة من التربة الماء والأملاح وما شاكل ذلك. يد من هذه البذور؟ هذا السؤال دقيق جدا. الخضروات، الفواكه، المحاصيل، الأشجار المثمرة، كل شيء له بذر، وكل الصفات التفصيلية الدقيقة كامنة في هذه البذرة. صنع من؟ هذا النبات يقاوم البرد. لو أخذت هذه البذرة وفتحتها، أين تجد هذه المعلومة؟ هذا النبات مديد الإثمار، 6 أشهر يعطيك. هذا النبات حبته كبيرة، هذا النبات حبته صغيرة، هذا النبات حبته قاسية، هذا النبات نسيجه كثيف، هذا النبات كروي الشكل. هذا التصميم المودع في البذرة، من أودعه؟ سؤال دقيق. تستطيعون أن تفكروا في البذرة أياما وشهورا وسنوات ولا تنتهون؟ هذا النظام المعجز. ما من نبات إلا وله بذور، وهذه البذور بعضها يعيش سنة أو سنتين أو 5 سنوات، وبعضها يعيش 250 عاما يعيش. وبعض أنواع القمح استخرجت من الأهرامات وزرعت فأنبتت، وقد مضى على تخزينها 6000 عام. رشيم هو الكائن الحي، له محفظة غذاء. حبة الفاصولياء مثلا، ضعها في قطن مبلل وراقبها، اليوم افعل هذا. ينبت السويق، ينبت الجذير، بعد حين تمسك هذه الحبة فإذا هي فارغة. هذا المخزون الغذائي نما سويقا ونما جذيرا. هذا الجزر عبارة عن جزر وفروع صغيرة، وينتهي كل فرع بكرة صغيرة اسمها القلنسوة، وهذه القلنسوة تشق طريقها في التراب، وقد تشق طريقها في الصخور. كيف يتم هذا؟ لا أحد يدري. أفيها مادة تذيب الصخر؟ لا نعلم. وهذه القلنسوة تنتهي بأشعار دقيقة جدا، أشعار ماصة تمص الماء، تبحث عن الماء. فإذا زرعت النبات في الصحراء وكان الماء شحيحا، غاص هذا الجزر إلى عمق يزيد عن 33 مترا نحو الأسفل بحثا عن الماء. والشجيرة صاحبة هذا الجزر لا يزيد ارتفاعها عن متر، يغوص جذرها في أعماق التربة 33 مترا. ما هذا؟ الجذور لها أنواع منوعة. هناك جذور ليفية، الأشجار التي نستخدمها للصناعة هذه لا بد من أن تقلع، إذن جذورها ليفية. أما الأشجار المثمرة التي نستخدمها لغذائنا لها جذور من نوع آخر. شيء عجيب جدا. الأعجب من هذا أن بعض النباتات يزيد ارتفاعها عن 90 متر، وفي جذعها أوعية تحمل دم النبات أو النسغ إلى الأعلى، وأوعية تأخذ هذا النسغ إلى الأسفل. يصنع من؟ من صمم هذه الأوعية الدقيقة؟ قال الأوعية الصاعدة تماما كالأوردة والشرايين. الأوعية الصاعدة في داخل الشجرة، والأوعية الهابطة في لحائها. الأوعية الصاعدة لئلا تضيق فتحتها زودها الله عز وجل بحلزونات مقوية لها ليفية من أجل أن تبقى مفتوحة، والأوعية الهابطة زودها الله عز وجل بمصاف. هذا كله في حدود 0.5 ملليمتر. لو أخذت مقطعا لشجرة لرأيت العجب العجاب. النسغ الصاعد، طيب كيف يصعد هذا النسغ؟ الماء كيف يصعد نحو الأعلى؟ على عكس مبدأ الجاذبية. صنع من؟ قال الخاصة الشعرية. هذه كلمة، ولكن شجرة ارتفاعها 90 متر تمتص الماء من التربة، وهذا الماء يصعد نحو الأعلى خلال أوعية محكمة دقيقة مدعمة بألياف حلزونية لئلا تضيق لمعتها. صنع من؟ صنع الله خالق الأكوان. هذا النسغ الصاعد يصعد ويصعد حتى يصل إلى الأوراق، والأوراق كما قال عنها بعض العلماء فيها معمل يأخذ بالألباب. إن أعقد الصناعات التي صنعها الإنسان، إن أرقى المعامل التي صنعها الإنسان تبدو أمام معمل الورقة شيئا تافها جدا. هذا النسغ الصاعد فيه الماء وفيه المعادن المذابة في هذا الماء، كي نسقي التراب، نسقي التربة فتنحل المعادن في التربة، فيأتي الجذر عن طريق القلنسوة وعن طريق الأهداب الصغيرة تمتص هذا الماء مع المعادن. ولكن الشيء الذي لا يصدق أن الغشاء الرقيق الرقيق الذي يحيط بالأهداب الشعرية المتفرعة عن هذه القلنسوة، تلك الكرة الصغيرة التي ينتهي بها الجذير، هذا الغشاء غشاء يقوم بعمليات لا يعقل أن تصدق، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذا. قال هذا الغشاء يصطفي، هذه شجرة كرز تحتاج إلى فسفور، إلى بوتاس، إلى معادن معينة، هذا الغشاء هو الذي يأخذ من التربة ما يحتاجه من أجل أن تعطي هذه الثمرة طعم الكرز. هذه الثمرة تفاح تأخذ كميات الحديد أكثر، هكذا قال بعض العلماء. قال هذا الغشاء يتمتع بصفات مذهلة، هو الذي يصطفي، لكن الله هو الذي يصطفي. يعني إذا الإنسان عنده قائمة حاجات في بيته 100 حاجة، وضع على الباب غشاء أو ستار، هل هذا الستار بإمكانه أن يعرف ما أنت محتاج إليه، وبإمكانه أن يلتقط من الطريق ما أنت محتاج إليه؟ شيء لا يصدق. يعني إذا تعمقت في فهم آلية الامتصاص يأخذك العجب العجاب، تخر لله ساجدا. جزير له فروع صغيرة ينتهي بكرة هي القلنسوة، تنتهي بأشعار لا ترى بالعين، هذه الأشعار لها غشاء، هذا الغشاء هو الذي يأخذ من التربة ما يعجبه وما هي بحاجة إليه. هذه تفاح، وهذا إجاص، وهذا خوخ، وهذا جوز، وهذا مثلا توت، كل فاكهة لها تركيب خاص، لها طعم خاص، لها لون خاص، لها رائحة خاصة، لها صبغيات خاصة، لها مواد كيماوية خاصة، هذا الغشاء هو الذي يأخذ. لنسر مع هؤلاء إلى آخر الطريق. هذا الجزر يمتص الماء من التربة الذي أذيبت فيه المعادن التي اختارها الغشاء على علم لتلبي حاجات النبات. يصعد هذا الماء من أطراف الجذور إلى أعلى قمم الشجرة إلى الأوراق. الورقة معمل، يأتيها نسغ صاعد من الجزر، ماء ومعادن، هي تأخذ من الشمس طاقتها، وفي هذه الورقة مادة لا تزال تحير العلماء، الكلوروفيل، المادة الخضراء. المادة الخضراء هذه تلتقط من الشمس بعض الطاقات وتستعين بأملاح الحديد وتصنع من هذا الماء وهذا ثاني أكسيد الكربون الذي يدخل إلى الورقة من المسام، تصنع من ثاني أكسيد الكربون ومن الحديد والكلوروفيل الوسيط مع بعض المياه والأملاح، تصنع النسغ النازل. هذا بصير بطاطا، بصير جزر، بصير تفاح، شيء لا يصدق. معمل، معمل صامت، معمل يتجه نحو الشمس، يأخذ من الشمس الطاقة ومن الهواء غاز الفحم، يتفاعل غاز الفحم مع الماء مع المعادن، وينزل هذا النسغ محملا بالسكر والنشاء، فإذا هو تفاحة أو إنجاص أو خوخ أو توت أو مشمش أو صار سبانخ أو صار زهرة أو صار شيء لا يصدق. من الذي أعطى هذه الخضرة لونها وشكلها وطعمها وقوامها وموادها؟ أإله مع الله، والحمد لله رب العالمين.